الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بفضل الله ما زلنا مع هذا المتن الجليل، متن أبي شجاع، وعلى مشارف الانتهاء من الطهارة، الصبر والثبات، إن شاء الله ننتهي منه اليوم، يعني نزولا على رغبة الأخ الكريم، ولولا هو ما تكلمنا عن الجبيرة أيضا، لأن المسألة عندي كانت قد انتهت، لأن الإخوة التي لا تعض بالنواجز على ما ينفعها لا يصح أن يستدرك لهم ما فات. لكن سنمر مرور الكرام أيضا دون التفصيل في مسألة الجبائر، ثم ندخل على إزالة النجاسة، ونختم بالكلام على الحيض والنفاس، ونكون بذلك بفضل الله قد انتهينا من كتاب الطهارة. نسأل الله جل في علاه أن ييسر علينا إتمامهم. الجبيرة مشهورة معروفة عندكم، الشريحة الخشب الذي يوضع من أجل خلق الكتف أو نقل العظم، هذه الجبيرة التي ينجبر بها الكسر. الجبيرة توضع وتغطي العضو، وهي لها أحوال، إما أن تكون في عضو التيمم أو لا تكون في عضو التيمم. عضو التيمم والقصد بأنها تكون على موضع التيمم، يعني تكون في اليد أو الوجه، في كسور في الوجه، واحد رأيت واحد جبس في وجهه، ها، في جبيرة في الوجه، لها علاج آخر، لكن هي في اليد، اللي يقصد بها أن تكون في اليد، أو قل تعميما موضع التيمم، أو تكون في غير موضع التيمم، في عضو من أعضاء الطهارة لكن في غير موضع التيمم. لما؟ لأن الشافعية يفرقون بين الجبيرة التي تكون في موضع التيمم والجبيرة التي لا تكون في موضع التيمم، وثمرت ذلك عند الشافعية تأصيلا على أنهم يرون إذا كانت الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم ففي الحالتين عليه إعادة الصلاة. فاهمين؟ عندنا الجبيرة إما أن تكون في موضع التيمم في اليد، طبعا عندنا في المذهب هتكون لليد لإيش؟ المرفق. كل ذلك هو عندنا عضو من أعضاء التيمم، صح؟ الحمد لله. فإذا كانت ففي الحالتين عليه إعادة الصلاة، لأن هذا عذر نادر، ففي الحالتين إذا تيمم مسح وتيمم على ما سيأتي في التفصيل عليه إعادة الصلاة. يبقى إذن لا خلاف بالاتفاق في المذهب أنها لو كانت الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم ففي الحالتين يغسل ما يستطيع ويتيمم للجزء الذي فيه الجبيرة ويمسح على التفصيل الذي سيأتي، وعليه إعادة الصلاة وجوبا. لما؟ لأن هذا عذر نادر عنده، فعليه إعادة الصلاة. أما إذا كان على عضو من غير أعضاء التيمم في الرجل مثلا، فسيأتي الخلاف هنا بقى، هل عليه الإعادة أم لا؟ والمذهب لا إعادة بشرط وقيد سيأتي. إذن هذه بالنسبة للجبيرة. الجبيرة يعني نحن أتينا بها بالقرب من المسح والخفين، وهم وكثير من المصنفين جعلوها مع تيمم للشبه بين الاثنين، فهي تتجاذب. الجبيرة تشبه الخف في مسألة المسح، طيب، وتشبه التيمم أيضا في هذا الباب، فهي لها شبه بالتيمم ولها شبه بإيش؟ بالمسح، أما بالمسح على الخف. فشبه التيمم أخذوه من حديث العصابة، حديث الشجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان له أن يعصب عليها ويمسح، وهذه الرواية ضعيفة، يمسح ويتيمم، وهم يستدلون بها كما سنبين. المسح على الجباهر له أحوال. الحال الأول، يستطيع المكلف نزع الجبيرة دون إلحاق الضرر به،
ولا زيادة ألم، وهذا قيد ينتفع به أيضا. إذا قلت دون ضرر الحق الضرر به ولا زيادة ألم، فزيادة الألم تلحق بإيش؟ بالضرر، يعني تأخذ حكمه. فإذا قلنا النزع لا يسبب ضررا ولا أيضا يلحق الأذى، فوجوبا لابد من نزع الجبيرة وغسل العضو أو مسح العضو على التيسير والصلاة. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية جبيرة لا يستطيع نزع الجبيرة لضرر سيلحق به أو لأذى وألم شديد سيلحق به. ففي هذه الحالة نقول له حالتان وضعها على غير طهر ووضعها على طهر. فإن وضعها على غير طهر توضأ ومسح عليها وتيمم وأعاد وجوبا وأعاد وجوبا، هذا في المذهب. لما؟ لأنهم قالوا تلحق الجبيرة بالخف، فيكون المسح شرطه شرط المسح على الخف، وشرط المسح على الخف هو أن يدخلهما طاهرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين. فقالوا إن جعل الجبيرة على العضو دون طهارة فعليه الإعادة. لما؟ لأنه قد اختل شرط من شروط المسح بإلحاق الخف. وقالوا إذا نقول الطهارة شرط، فهل الطهارة طهارة العضو وحده أم الطهارة الطهارة الكاملة؟ لا سيما وأن هذا أصل أصيل، أن لو غسل يديه فقد رفع الحدث عن اليد، فغسل وجهه رفع الحدث عن الوجه. فهل المقصود غسل الطهارة تامة أم طهارة العضو نفسه الذي عليه الجبيرة؟ قولان أو وجهان في المذهب على الأدق، والصحيح الراجح أنه يقصد به الطهارة الكاملة، فلا يجعل الجبيرة إلا على طهارة كاملة. فإن اختل هذا الشرط فعليه الإعادة. يبقى الأصل في هذا إن جعل الجبيرة، رجل كسر الآن وذهب للمشفى حتى يعني يجعل الجبيرة الجبر الكسر، وما كان متوضئا، وهذه الجبيرة تمكث معه بقدر شهرين. فالشافعية يرون أنه إذا يعني جعل الجبيرة نسأله هل كنت متوضئا أم لا، قال لا، قد أحدثت وما استطعت الوضوء وقعت بعد الحدث فجعلت الجبيرة على يدي. فيقولون يعني وضعت الجبيرة على غير طهر، نعم وضعت الجبيرة على غير طهر. كم صليت؟ قال صليت شهرين متتابعين. قال عليك الإعادة، الإعادة شهرين متتابعين أن تتوضأ وتعيد هذه الصلوات. قال ولما صليت ولما تأمروني بالصلاة؟ قال حفظا أو احتراما لإيش؟ للوقت، حفظ الوقت بالصلاة، أن تشغل الوقت بالصلاة فتصلي لتبرأ ساحتك بما استطعت، ولأن هذا العذر عذر نادر فإننا نوجب عليك إعادة الصلاة. هذا في المذهب، سنبين الراجح. هذه أولا. الثانية، هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية التي يبحثون فيها أيضا، طيب هذا عليه الوضوء وعليه المسح، فهل يجب عليه التيمم؟ يعني هل يلزمه أن يتيمم مع المسح؟ قولان، والقول الثاني شاذ كما شذذه كثير من الأصحاب. الصحيح في المذهب أن عليه وجوبا مع المسح التيمم. يبقى رجل كسر ووضع الجبيرة على طهر، فهذا الشرط قد وجد على طهر، وأراد الصلاة لما توضأ ومسح، مسح وطبعا بالوضوء كما قالوا في المسح، إذا كانت على اليد يمسح اليد عند غسل اليد، يعني لابد من الترتيب. لا كالغسل، الغسل يقول وضعها أماما وضعها خلفا، يصح لأن الترتيب غير مطالب وغير مشترط به في الغسل، فمين ذلك؟ وهل الترتيب وارد في الوضوء؟ اتوني بالأدلة على ذلك. هل الترتيب وارد في الوضوء؟ هات. لا يدل على الوجوب، هذا فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. أحسنت. ولذلك هو جعل، قال من توضأ نحو وضوء هذا فصلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه غفر له، لا تدل على الوجوب، تدل على الفضيلة. ها كريم، أحسنت. جعل ممسوحا بين مغسلين، وهذا مخالف ليش البلاغة، إلا لحكمة أعلى. إيش هي الحكمة؟ يفيد في ذلك وجوب الترتيب. هذه واحدة. دليل خلاص. دليل آخر، ها الواو، الأصل في الواو الاشتراك. أنت ممكن تقول أبدأ مما بدأ الله به، وتكون إشارة. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد مضمض واستنشق بعدما غسل رجليه، وفين بقى هذا؟ آت الدليل، ما أنت أصل دليلك حتى لما يعترض عليك تقول نرجع للأصل وبعدين تجيب على الاعتراض. ما يهم، أصل تاني، دليل تاني على الترتيب هو أتى به الاسم. لا، هذا لا يأتي على الترتيب. يا أحمد، إيش اللي عندك؟ جيد، هتدخل أيضا في الأبلغ منها اللي هي الممسوح بين المغسولين. نفس الأمر. منها حديث المسيء لصلاته، حديث المسيء إيش قال له سلم؟ مش قال له توضأ كما، هذا هو الشاهد، توضأ كما أمرك الله، ثم بيّن له الترتيب، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. هذه فيها دلالة أيضا على وجوب الترتيب. فهم يقولون إذا توضأ يمسح على الجبيرة عند غسل اليدين ثم بعد ذلك يكمل الوضوء، فإذا أتم تيمم لمسح على الجبيرة. فسألناه لما أتيمم، أليس المسح يغني عن التيمم؟ قالوا لنا أثر وتوجيه. أما الأثر فحديث الشجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان له أن يعصب على رأسه ثم يمسح ثم يتيمم، قال كان له أن يعصب على رأسه فيمسح ثم يتيمم، فجمع بين المسح وبين التيمم. فاعترضنا عليهم وقلنا ده يجمع بين بدلين، فقلنا لا، المسح لأنه يبعد عن الجبيرة ألا تأخذ جزءا صحيحا، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مفهوم؟ الآن الزند هذا هو اللي تعبه مثل الساعد، فلابد من الجبيرة أن يأخذ جزء سليم صحيح يضع عليه الجبيرة حتى يستوي العلاج، صحيح ولا لا؟ فقالوا المسح هنا هيكون لإيش؟ للصحيح لا للمكسور، والمكسور يكون له التيمم. هذا توجيه الشافعي. إذن المسح على الجبيرة لابد له بمجموع ما قلنا وذكرنا، لابد له من شرطين يتوفران حتى نقول بأن هذا التيمم الصلاة بها أو المسح هذا الصلاة بها صحيح. الأول أن يكون قد وضع الجبيرة على طهر، وطبعا وضع الجبيرة على طهر الأصل عندهم الدليل على ذلك القياس على الخف، القياس على الخف. والثاني وجوب التيمم، وهذا القول هو الجديد في المذهب، وإن كان في المذهب أوجه تخريجية خرجوا بعض الأقوال على القديم والجديد، لأن القديم يقول بعدم اللزوم بالتيمم يعني بالمسح نكتفي، وقد خرج بعض العلماء، وهذا التخريج دقيق دقة نظر في المذهب، أنه خرج فقال إن كانت الجبيرة على جرح لزمه التيمم لحديث الشجة، وإن كانت الجبيرة على كسر لا على جرح لم يلزم التيمم، يعني اكتفى بالمسح وقياسا على الخف، وهذا فيه إعمال للدليلين، وهذه دقة نظر ليست بعدها دقة نظر، فقد أعمل كل الأدلة التي جاءت. فنقول إذن القول الجديد يلزم منه التيمم مع أن يكون وضع الجبيرة على طهر حتى تصح الصلاة. طيب إن اختل شرط من الشرطين، مسح ولم يتيمم وصلى، عليه إعادة الصلاة ولو جلس عاما كاملا. طيب وضع الجبيرة على غير طهر وتوضأ ومسح وتيمم وصلى، صلاة لا تصح ويعيد هذه الصلوات. لما؟ لاختلال شرط الطهارة أو وضع الجبيرة على الطهارة. الأصل في مسألة المسح على الطهارة قبل القياس حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، في غزوة أحد انخلع كتفه فسأل سلم على المسح على الجبيرة فأباح له المسح على الجبيرة. وجهة النظر في ذلك أنها مطلقة، فمسح الجبيرة مطلق، وهذا على من يقول بشرطية الطهارة، وهذا الحديث ضعيف. وأيضا ورد حديث عن جابر بن عبد الله ولم يصح حديث في الجبائر، لم يصح حديث في المسح على الجبائر، والمسألة كلها تتجاذب بالأقرب، فالأقرب هل هو أقرب إلى الخف أم لا؟ والصحيح أنه أقرب إلى الخف. والراجح من هذه الأقوال أولا مسألة الطهارة ليست شرطا على الراجح الصحيح، وإن كان كما قلت شذذها النووي واستبعدها جدا على أن تكون من المذهب. والحنابلة صراحة أقرب إلى الأثر والنظر في ذلك على أن الطهارة ليست شرطا، وإن كانت رواية عنهم أنهم يشترطون ذلك، روح الشريعة تأبى هذا الشرط، والمشقة دائما تجلب التيسير، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره أيسرهما. أما رأيت أن الرجل إذا ورد أن الماء قد اشتدت برودته عليه فلم يستطع أن يستخدمه فله أن يذهب إلى البدل مع وجود الأصل، هذا تخفيفا وتيسيرا من الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما. وباب التيسير أن لا نشترط هذه الطهارة، وإلا سنلزم الناس بما يلحقهم به المشقة، وهذا مخالف لمقصود الشرع. الأمر الثاني مسألة التيمم أيضا فيه جمع بين البدل والمبدل، وهذا الكلام لا نظير له، أو نظائره ضئيلة جدا وضعيفة جدا وقليلة جدا، والنادر لا حكم له، ولذلك القول القديم هو الأرجح، وإن كان المعتمد في المذهب يوجبون التيمم مع المسح على الجبيرة بوجهة النظر التي بيناها سابقا. ايش هي وجهة النظر؟ صح. فيكون المسح على يكون عن الصحيح والتأمم عن المعصوب كالمعصوب يعني. هذه وجهة النظر. والصحيح كما قلنا القديم، فالقديم هو الصحيح وأنه لا يجمع بين المسح وبين التيمم. فإن توضأ ومسح على الجبيرة، فإن كانت في اليد مسح مع غسل اليد ثم صلى بعد ذلك. تبقى مسألتان في مسألة مسح الجبائر. أولها هل يؤقت للمسح على الجبيرة؟ قول في المذهب أنه يؤقت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلالهن للمسافر. وهذه ثمرة، إيش ثمرة الفائدة بأن نقول بالتأقيت؟ إيش الثمرة في قول الشافعية في المذهب؟ قولان. القول الأول التأقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلالهن للمسافر. أحسنت. يبقى وجب النزع عندما انتهى اليوم والليلة للمقيم، وجب النزع. طب ما نزع؟ لا تعرف، نقول يعيد هذه الثمرة. والقول الثاني لا تأقيد، القول الثاني لا تأقيد. وهذه المسألة تفارق مسألة الخوف للضرورة، تفارق مسألة الخوف للضرورة. من قال بالتأقيد ألحقه بالخوف، قلنا الخوف كانت لحاجة، وأما هذه الجبيرة كانت لضرورة، فوجب التفريق في الحكم. يبقى إذن التأقيد غير صحيح، وأن المسألة مطلقة حتى يصل إلى البر، يبقى توقيته إلى البر. فإن قال الطبيب الثقة أنت لا تحتاج إلى الجبيرة فتوضأ ومسح وصلى بعد ذلك، قلنا هذه الصلاة تصح عليك الإعادة، لأن التوقيت توقيت مرهون ومنوط بالبر، لا باليوم والليلة ولا بالمسافر ثلاثة أيام بلاليهن. فالجبيرة مسافر، إن كان مسافرا في السفر أو في الحضر، فالتوقيت توقيت منوط بإيش؟ بالبر. فحيثما كان البر نقول إذا انتهى المسح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما ينتقد به المسح؟ إيش اللي ينتقد به مسح الجبيرة؟ ينتقد مسح الجبيرة بسقوط الجبيرة، بسقوط الجبيرة. ولذلك مثلوا له فرعا إذا دخل الصلاة وصلى وكانت الجبيرة معلقة، فلما قال سمع الله لمن حمده أرسل يده فسقطت الجبيرة. فهنا قال الشافعية تبطل الصلاة، انتقاد الجبيرة بسقوط الجبيرة تبطل الصلاة. لما؟ لأن طهارته لم تكن كاملة. والتفريع على ذلك ماذا عليه؟ أيغسل يديه أم لا يغسل يديه؟ أم يتوضأ من جديد أم ماذا؟ هذه كلها على التأصيل الذي أصلناه سابقا في مسألة الوضوء والترتيب والموالاة. ماذا عليه يا إخوة تخريجا على أصل المذهب؟ رجل صلى، هذه مسألة فقهية تسألون فيها الآن، تدريب فقه. صلى وهو يصلي على الجبيرة مسح، فلما أرسل سقطت الجبيرة، ماذا عليه؟ أولا تبطل الصلاة، الصلاة ليست صحيحة، لابد أن يخرج من الصلاة. طب ماذا عليه حتى يصلي؟ يا تحمد كملها لا يفض فوك. أحسنت. على المذهب أن الموالاة ليست بإيش؟ بواجبة. واستدلوا بمسألة ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في السوق فتوضأ ولم يمسح على الخفين حتى بلغ المسجد ومسح على الخفين وصلى الجنازة. فالموالاة عندنا ليست بواجبة، لكن الترتيب واجب، فيوجبون عليه غسل العضد، غسل اليد وما بعده، مع أنه غسل ما بعده قلنا لا، هنا الترتيب وارد، فيغسل اليد ثم يغسل ما بعده ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. إذن المسح على الجبائر، الخلاصة في هذه المسألة، المسح على الجبائر رخصة من رخص الشرع، تيسير على عباد الله، لا يشترط فيه الطهارة ولا يجمع معه التيمم. الراجح الصحيح كما هو القول القديم ولا يجمع معه التيمم، يتوضأ المرء ويأتي عند الجبيرة فيمسح على الجبيرة. فهل يستوعب أو لا يستوعب؟ قولان أيضا في المذهب. القول الأول لا يستوعب، يكفيه ما يسمى مسحا كما قلنا في الخوف، كما قلنا في الخوف وفي الرأس، لكن هو الأصل في الخوف لأن الإلحاق بالخوف. والقول الثاني المسح أحوط، وهذا هو الأحوط، أن يعني يستوعب كل الجبيرة بالمسح ويصلي وتكون صلاته صحيحة ولا إعادة عليه على الراجح الصحيح، سواء كان في عضو التيمم أم ليس في عضو التيمم. باب إزالة النجاسات. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
صلى الله عليه
وسلم وصحبه أجمعين. وبعد، قول المصنف رحمه الله تعالى فصل بيان النجاسات وإزالتها. وكل مانع خرج من الخليلين نجس.
جزاكم الله خير. والآن يبين المصنف كأنه سيبين لنا الأحكام أو جمل من الأحكام على إزالة النجاسة وبيان ما يجب منها وما يصح إزالة النجاسة به من المائعات، ويفصل ذلك لنا، فندخل على ما قال: باب إزالة النجاسة أو إزالة النجاسات. النجاسة كما بينا قبل ذلك، النجاسة نوعان، وقبلها أقول يترتب على النجاسة الطهارة، فالطهارة طهارتان: طهارة حدث وطهارة نجس. أما طهارة الحدث فهو ما سبق وفصلناه، طهارة الحدث حدث سواء كان الحدث أكبر أم أصغر، وطهارة الحدث الأكبر تعميم الجسد بالماء، وطهارة الحدث الأصغر منه الوضوء كما بينا قبل ذلك سابقا بالتفصيل. وطهارة النجس هو إزالة العين النجسة، والنجاسة نجستان: نجاسة عينية، والنجاسة العينية التي لا تطهر بحال من الأحوال، مهما قلت لا تطهر بحال من الأحوال، حتى ولو بالاستحالة في المذهب، حتى ولو بالاستحالة خلى الخمر وأمر آخر سنبينه بالتفصيل، لكن حتى بالاستحالة لو خنزير سقط في ملاحة أو أقول مملحة ثم صار ملحا بعد شهر، فهل يصير بذلك بالاستحالة؟ أصبح ملحا ما كان خنزيرا، فهل يطهر بذلك؟ الأصل أنه لا يطهر. النجاسة العينية في المذهب هي النجاسة التي لا تطهر بحال ولا بالاستحالة، كنجاسة البول والخمر والخنزير وغير ذلك من النجاسات. والنوع الثاني من النجاسة المتنجس، النجاسة الحكمية لا العينية، الثوب الذي أصله الطهارة وأصيب بنجاسة هذا يسمى نسميه ثوبا متنجسا، فهي نجاسة ليست نجاسة ذاتية ولا عينية، لكنها نجاسة حكمية. معنى حكمية أنني يمكن أن أطهرها، يمكن أن تزال. والكلام هنا في مسألة النجاسات الحكمية والعينية، المصنف بين أن كل المائعات إذا خرجت من السبيلين من دم وبول وغير ذلك كما سنبين هي نجسة، فصدر الباب بالبول، والبول نجس بالإجماع. وقبل الإجماع أدلة كثيرة، لكن نقسم تقسيما لنبين كيف إزالة النجاسة، أو نؤصل أولا نجاسة البول ثم نقسمه. نجاسة البول قبل الإجماع الأثر، فإن الله جل في علاه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هل في هذه الآية دلالة على نجاسة البول؟ فيها دليل على نجاسة البول؟ لا، ليس كذلك. ها، قياس أدنى كيف ذلك؟ ثبت العرش ثم أتي بالقياس الأدنى، ثبت العرش، وين الدلالة من الآية على أن الغائط نجس؟ هذا الذي أريده. جيد، وين الدلالة أنه نجس؟ وين؟ بحص النظر. كل ما يمكن أن نقول تدل عليه الآية هو أنه ناقض للإيش؟ للوضوء. طيب، وهل ناقض الوضوء يستلزم النجاسة؟ لا، لأن فيه نواقض الوضوء ليست بنجاسة. اللمس عندنا في المذهب، اللمس ينقض الوضوء، وهل اللمس نجاسة؟ ها، لما تلمس المرأة نجاسة؟ لا، خروج الريح نجسة ليست بنجسة، ومع ذلك هي ناقضة، فلا يستلزم. فالآية أصالة ليس فيها دلالة، الدلالة أصالة من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، في رواية لا يستتر وليست لنا، الآن نستشهد بهذا، لا يستنزه من بوله، فدل ذلك على أنه قد تلبس بالنجاسة فاستحق العقوبة. قل بقى استحق العقوبة على التلبس بالنجاسة، وقل أيضا بأنها الصلاة لا تصح بالتلبس بالنجاسة أو عطلته عن الصلاة، كل ذلك وارد، لكن ما يرد علينا بالاستدلال به على أن قول سلم لا يستنزه من بول دلالة على تلبسه بالنجاسة. الأمر الثاني، وهو حديث اختلف العلماء في إسناده والراجح أنه يحتج به، قول سلم تنزه، وتنزه هذا إيش؟ أمر، وظاهر الأمر الوجوب. قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر، وهذا حديث صريح جدا لأنه أمر، ظاهر الأمر الوجوب، وما ذلك إلا للتلبس بالنجاسة. قال تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي الحديث الآخر الذي هو أوضح من ذلك، حديث الأعرابي عندما دخل المسجد فبال في ناحية المسجد، فلما بال قام الصحابة أرادوا قتله أو أرادوا إيش؟ زجره، زجرا شديدا، فقال لهم عليه السلام: دعوه، لا تظلموه، لا تقطعوا عليه بوله. ثم أمر عليه السلام بذنوب أو بسجل من ماء فقال أريقوا على أو أريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. وهذه دلالة واضحة جدا أن سلم أعقب البول بالماء تطهيرا لهذا المكان لأن البول نجس. فإذا البول نجس الأصل فيه سنة سلم ثم ذلك الإجماع، فأجمعت الأمة على أن البول خلافا للظاهرية على أن البول نجس، أجمعت الأمة على أن البول نجس. داود الظاهري يرى أن الأبوال كلها طاهرة إلا ما دل الدليل على النجاسة، فاتفق معهم على مسألة بول الأدمي، غيره عنده طاهر كما سنبين. فإذا الإجماع أيضا على أن بول الأدمي نجس. وبول الأدمي له أحوال، بول الكبير وبول الصغير وبول الحيوان أو الأبوال عامة، بول الحيوان المأكول المأكول اللحم وبول الحيوان غير المأكول اللحم. فإذا بول الحيوان عامة منه بول الكبير، وبول الكبير بالإجماع نجس. فإذا أصاب الثوب قطرة بول وصلى بهذه الصلاة الراجح صحيح الصلاة لا تصح تبطل. لما؟ لأنه قد صلى وهو يحمل النجاسة. فإذا أصاب الثوب قطرة البول فعليه غسل هذا المحل لأنه أصابته نجاسة ولابد من تطهير النجاسة. وهذا كما قلنا بالاتفاق يبقى بول الصبي، وبول الصبي بول آدمي بول حيوان، فيكون أيضا على النجاسة على الأصل الذي أصلناه. على أننا نقول وإنه على النجاسة يختلف تطهيره على تطهير بول الآدمي. فإن كان صبيا لم يأكل الطعام، إن كان صبيا لم يأكل الطعام فيكفي فيه النضح ولا يلزم فيه الغسل، وأما إن أكل الطعام فإنه يجب فيه الغسل. والجارية مفرق، والجارية أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام يجب فيها الغسل، يجب فيها الغسل. والتفريق هذا جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بطفل رضيع لم يأكل الطعام فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغسل الثوب لكن نضحه أعقبه ونضح بالماء، فاكتفى بالنضح دون الغسل على أنه لم يأكل الطعام بالوصف الذي وصفته عائشة أو الراوية للحديث رضي الله عنهن أجمعين. فهذا الوصف مقيد لأنه مخالف للأصل، الأصل أن أي بول لابد من الغسل لأن سلم بين وشدد تنزهه من البول، فالأصل فيه الغسل. فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في التطهير البول الأصل بالغسل ونضحه بالماء كان الوصف هنا وصف مقيد لما قالت لم يأكل الطعام. فإن أكل الطعام دلالة فيه أن المفهوم معمول به، إن أكل الطعام فبوله كبول الآدمي الكبير فيلزم الغسل. أما الجارية فلا تفريق، فالجارية على الجارية على الأصل ولم يأتني دليل ينقلني عن هذا الأصل، فتبقى الجارية بولها يغسل ولا ينضح. يعني لو بالت الجارية على ثوب المصلي المكلف فنضح بالماء وصلى قلنا صلاته لا تصح. لما؟ لم تتم الطهارة يلزمه الغسل، مفهوم يلزمه الغسل. فإذا هذا بول الصبي، يبقى بول الآدمي بالإجماع نجس، وبول الصبي نقول ليس هو نجس لكن تخفيفا الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح دون الغسل. والعلماء قالوا الحكمة من التفريق بين الصبي وبين الجارية أن الصبي النفس تتشوق لحمله، ودائما ترى كثير من الناس يلعبون مع الأطفال أكثر من الجارية، فلما كثر الحمل للصبي الذي لم يأكل الطعام المشقة تجلب التيسير، هذه روح الشريعة. فلما كثر الحمل جاء التيسير من الشرع وقلنا بالنطح يكفي ودون الغسل. فيبقى لنا الكلام على أبوال الحيوان المأكول لحمه والحيوان الغير مأكول لحمه. المذهب على أن جميع الحيوان بوله نجس، أن جميع الحيوانات أبوال الحيوانات نجسة أصل فيها، والروث من باب أولى، والأدلة على ذلك كثير، منها حديث تنزهه عن البول وهو حيوان، فإذا أبوال الحيوانات تنزل تحت عموم هذا الحديث. والأدلة الخاصة حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي بأحجار ثلاثة للاستطابة، فجاء له بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هي ركس، يعني نجسة كما يقولون في هذا، يعني يزعمون الركس هو مقابل النجس. فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هي ركس، وألقاها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا من الأثر ومن النظر، قالوا قياس الأولى الآدمي هو حيوان مكرم الخلاف بينهم الحيوانات العجموات هو حيوان مكرم كما قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فهو مكرم ونعد بوله من النجاسات بالإجماع، فمن باب أولى غير المكرم أن يكون بوله على النجاسة. فيعترض على المذهب باعتراضات كثيرة وبأحاديث كثيرة تثبت الطهارة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرانيين أمرهم بأن يشربوا ألبان الإبل وإيش من إبل الصدقة، قال اشربوا ألبانها وأبوالها، ولما يأمرهم وسلم بشرب البول والبول يقترن باللبن فالحكم واحد، فالألبان والأبوال حكمهما واحد لدلالة الاقتران، فإذا هي على الطهارة. يعترض عليهم بهذا، وسأبين كيف ردوا على هذا الاستدلال. أيضا يعترض عليهم بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحجر فجاء أبو جهل من كانوا من الأشقياء فأخذوا سل الجزور فوضعوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت بقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وبقي سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكتف النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت نجاسة لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. إن جبريل جاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع نعله لأن في النعل قذرا، صحيح، فجاء وهو يصلي بنعليه، فما بالك أنه يحمل سل الجزور على كتفيه ويصلي ما خرج من الصلاة. والثاني لما جاءت فاطمة فنزعت وحملت عنه سل الجزور ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه، وأيضا ما أعاد ما ورد أنه أعاد الصلاة، فيرد عليهم بذلك أن سل الجزور طاهرة وليست نجسة، فهم يردون على مثل هذه الأدلة. نعم، والثالثة الصلاة في مرابط الغنم، نعم يرد عليهم بذلك أيضا الصلاة في مرابط الغنم، لأن سلم لما سئل عن الصلاة في معاطن الإبل قال لا، ولما سئل عن الصلاة في مرابط الغنم أجازها، فقال والصلاة في مرابط الغنم لا يبعد أن تبول الغنم ويصلي في هذا المكان ويكون بول الغنم موجود. فهذه اعتراضات ثلاثة ترد على المذهب، والرد عليها كما يلي: قالوا في سل الجزور هذا منسوخ، هذا كان في صدر الإسلام في أول الإسلام فنسخ، فقالوا هذا منسوخ. والثاني بأبوال الإبل قالوا ما أمرهم بالشرب إلا استشفاء، ما أمرهم بالشرب إلا استشفاء، وعندنا الضرورات تبيح المحظورات. قلنا لهم طيب دليل آخر يعترض عليكم به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، يعني استشفوا، تداووا عباد الله، ولا تتداووا بحرام، والنجس بالإجماع حرام، فإذا لا يمكن أن نقول بأن هذا استشفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وبالاتفاق وبالإجماع أن النجس حرام. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فقال لا، إنما هي داء وليست بدواء، وهو عندهم الخمر نجسة. فقالوا كل حديث جاء في منع التداوي بالحرام خاص بالخمر، خاص بالخمر لعلة فيها، لأن الخمر أم الخبائث، فقالوا كل دليل جاء في التداوي وتحريم التداوي بالحرام خاص بالخمر، والسياق يقيد ذلك، لأن الرجل جاء للسلم فسأله عن الخمر قال هي حرام، قال رأيت كذا يعني أستشفي بها، قال إنها داء وليست بدواء، وقال تداوي عباد الله ولا تتداوي بحرام، فقصروا مسألة تحريم التداوي بالنجاسة على الخمر فقط، على الخمر فقط. ولذلك استدلوا أيضا واستشهدوا بأم أيمن أو بركة التي شربت بولة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان في قضاح للنبي صلى الله عليه وسلم عيدان يبول فيها بالليل، فأخذت هذا البول فشربته، فقالوا شربته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لها أنها دواء من كل داء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وشربت هذا البول قلنا هذا دليل على أنه يمكن الاستشفاء بإيش؟ بالأبوال النجسة، من باب الضرورات تبيح المحظورات. فلما قالوا بذلك ردوا على من قال بأن الاستشفاء بالنجس لا يجوز. فإذا اعتراضات ثلاثة بهذه الأدلة الثلاثة، وردوا عليها هذه الردود: مسألة أبوال الإبل، مسألة سلة الجزور، مرابط الغنم. ما ردوا عليها؟ قالوا هي من دواب الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت يعني لما أمر بالصلاة فيها، السياق لا يدل إما على طهارة أو نجاسة، يعني لما منع الصلاة في معاطن الإبل لم يرد التعليم أن السبب في ذلك هو النجاسة ولا الجواز في مرابط الغنم الطهارة. فإذا ده مسكوت عنه، الحكم هنا مسكوت عنه، فلا يجوز أن نقول أنه أجاز دلالة على أن الأبوال طاهرة أو نارسة، لأن هذا الحكم مسكوت عنه، فيكون الدعوة أعم من الدليل، الدليل أخص من الدعوة. هذه الاعتراضات التي تعترض على الشافعية، وهذه الردود التي ردوا بها. صراحة الحق الذي يقال فيه هو قول الليث للجمهور. الليث يقول بأن أبوال المأكل لحمه، أبوال الإبل أو أبوال الغنم أو أبوال الطير، الأبوال هي على الطهارة والرأس على النجاسة، وأخذ بذلك إعمالا للدليلين. الدليل الأول قال اشربوا أبوالها وألبناها، وقال الليث أيضا في الروثة قال ورأس المأكل لحمه نجس. ليش؟ لأن السلام قال هذه روثة، ولم يفصل له، لم يقل لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الروثة هذه للمأكول أو لغير مأكول، لو كانت مأكول أخذتها وإلا لا أخذها، لا ألقاها على العموم وترك الاستفسار في مقام احتمال ينزل منزلك العموم. هذا قول قوي جدا ووجيه جدا لليث، لكن الجماهير على التفريق بين بول وروث المأكول لحمه وغير المأكول لحمه، فقالوا المأكول لحمه على الطهارة، واستدلوا على ذلك بهذه الأدلة التي اعترضت على الشافعية، ولهم أدلة أخرى منها أن السلام طاف على بعير، والبعير يبعد أن يطوف سبعة أشواط ولا يبول أو يكون منه قضاء حاجته، وأيضا أم سلمة طافت على البعير، فهذه فيها دلالة على أنه لا يؤمن بوله في المسجد الحرام، فلو كان نجسا لنحاه أم سلمة وطاف على رجليه، لا سيما أم سلمة ما كان مريضا ولا عليلا عندما حج بأبي هو وأمي، فهذه فيها دلالة أيضا على طهارة أبوال الإبل ورأس الإبل. أما الردود التي رد بها الشافعية فهي وهي ضعيفة صراحة. لما؟ لأن الحديث عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لما يقول السلام تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، حرم التداوى بكل محرم، والنجس محرم، إذن يخرج بذلك أبوال الإبل أنها تكون نجسة، لأنها لو نجسة بالاتفاق وبالإجماع أنها محرمة، وتنزل تحت عموم قول سلم تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. فإذا أبوال الإبل بالأمر سلم بالشرب منها أنها على الطهارة، هذا الراجح الصحيح، لأنها لو كانت نجسة لكانت حراما، ولو كانت حراما لمنع التداوى بها بعموم نص سلم تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. الثاني وهو من الأهمية أيضا بمكان، أنهم قالوا في سلى الجزور أنها منسوخة، قلنا النسخ معكم لابد من التاريخ، قالوا هذا في صدر الإسلام في مكة والأحكام جاءت في المدينة، قلنا نعم التاريخ معكم لكن التحقيق ليس معكم. لما؟ لأن سلى الجزور لما وضعت على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت منسوخة والأدلة التي جاءت بعد ذلك تبين النجاسة، نحن نقول الأمر على اثنين، إما أن نقول بالنسخ فنطرح الاستدلال بمثل هذا الحديث وبالحكم الذي ينبع من فعل أن سلم وصلاة سلم وسأل الجزور على ظهري ولم يخرج من الصلاة، أو نقول به جمعا بين الأدلة. كيف ذلك؟ إعمال الدليلين أولى من إهمالهما، فإعمال الدليلين بالجمع، فنحن نقول المأكل لحمه والجمل والبعير مأكل لحمه، المأكل لحمه على الطهارة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولطواف النبي صلى الله عليه، وبهذا نكون قد أعملنا الدليلين. وبالاتفاق عند علماء الأصول أنهم قالوا إن أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، وقد أمكن الجمع بأننا نقول بأن هذا مأكل لحمه، فإن كان مأكول اللحم فإننا نقول بول ورأسه على الطهارة. وما قالوه من النسخ قلنا هذه مرتبة ثانية قفزتم إليها قبل المرتبة الأولى، بل يجب إذا استطعنا أن نجمع بين الدليلين عملنا به، لقول الله تعالى وما أتاكم، وهذا على العموم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى لنا الكلام على الوجه والمذ. أما بالنسبة للمذ فالمذ أيضا على النجاسة، يجب غسل الثوب منه ويجب غسل الذكر منه، فإذا أمذى الرجل وقام للصلاة فلم يغسل المحل وتوضأ وصلى، يرجع إلى الخلاف الذي بيناه سابقا، والراجح الصحيح عند الأئمة الأربعة أن الصلاة لا تصح لأنه صلى حاملا النجاسة وهي نجاسة المذي. وأما نجاسة المذي تعرف من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما أمر المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا مذاء وكان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة تحت، فقال إني كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء، وفي رواية قال اغسل ذكرك وتوضأ، ورواية أخرى زيادة على ذلك اغسل ذكرك وانثيك وتوضأ، وجاءت رواية النضح والنضح تحمل على الغسل، فهذه فيها دلالة واضحة على أن المذي على النجاسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. لما أمر سلم بالغسل دل على أنه على النجاسة. طيب الوجه لم يرد دليل صحيح مرفوع على نجاسته، لكن ورد موقوفا عن ابن عمر وعن ابن مسعود، سئل عن الوجه فقال منه الوضوء دلالة على النجاسة. ونحن ندين الله بما قاله الشافعي في القديم، قول الصاحب حجة ما لم يأتي ما يخالفه، وهذا اتفاق بين ابن مسعود وبين ابن عمر. لما سئل عن الوجه فقال منه الوضوء.